زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن من سنن الله تعالى إهلاك المترفين وإنجاء المصلحين. أما الترف فإنه التنعم والترفه والنعمة، ويقال صبي مترف إذا كان منعم البدن مدللا، وأترفته النعمة يعني أطغته، والمترف هو الذي أبطرته النعمة وسعة العيش. فالمترفون هم الذين أفسدت فطرهم الملذات والانغماس في النعم والانشغال بسعة العيش، فهم يحرصون على الازدياد من الدنيا ويسعون إلى بلوغ الغايات في الملذات. شغلهم الشاغل الملذات، كيف يحصلونها وكيف يستزيدون منها وكيف يطيلون وقت التلذذ وهكذا، سواء كان ذلك في مأكل أو مشرب أو ملبس أو مسكن أو منكح ونحو ذلك. وعادة ما يكون هؤلاء هم الأغنياء والكبراء والملأ في كل قوم وبلد، فأقعدتهم شهواتهم عن معالي الأمور والعناية بالدين والعبادة، ودعتهم شهواتهم وملذاتهم إلى التوسع المذموم في الدنيا المشغل عن طاعة الله الموقع في المحرمات، لأنه إذا ابتغى الغاية في الملذات في النهاية سيقع في المحرمات ولن يقنع بالحلال. هذا الترف والغنى لا يشترط أن يكون كل غني مترف، فقد يكون غنيا شاكرا، يعرف حق الله في المال، لا يسرف، لا يبذر، يأخذ المال من حله يضع في حله، يعرف حق الله فيه من الزكوات والنفقات، ويستمتع بالحلال في الحدود الشرعية. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. وهذه لها ضوابط، مثل حديث كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا في غير مخيلة من الخيلاء الكبر ولا سرف، مجاوزة الحد في الإنفاق في المباح. إن الله يحب أن ترى نعمته على عبده، رواه الإمام أحمد وحديث حسن. فإذا الميزان الحق المذكور في الكتاب والسنة، وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، واستعمل ما وهبك الله من المال الجزيل والنعمة الطائلة في طاعة ربك والتقرب إليه، هذا الذي يحصل لك ثواب الآخرة. ولا تنس نصيبك من الدنيا مما أباح الله لك من المآكل والمشارب والملابس والمساكن والمناكح في غير معصية ولا اشتغال عن طاعة ولا ترك لواجب. الترف من أسباب إهلاك الأمم. لم يذكر الترف في القرآن إلا في موضع الذم، فالمترفون أول من كفر بدعوات الأنبياء. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون، وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. هذا الانغماس في الدنيا يؤدي للغفلة عن الآخرة والإعراض عن الذكر ومعارضة المصلحين والأنبياء والدعاة العاملين. هذا الترف سبب لوقوع الفرقة في الأمة الواحدة والمجتمع الواحد، وهو حصول الطبقية المقيتة. هذا الترف سبب لترك الجهاد في سبيل الله، لأن المترف لن يكون عنده دافع إلى سفر يذهب فيه تذهب فيه نفسه أو يذهب فيه ماله. وهذا الترف إخلاد إلى الأرض، حتى قضية تعلم دين الله والعمل به والدعوة إليه ليست واردة عند هؤلاء. هذا الترف داء الأدواء، تعصف بالمجتمعات فتلغي فيها روح المقاومة، ولذلك يسهل استيلاء الأعداء على البلاد المترفة، ليس عند أهلها رغبة ولا قوة في المقاومة والدفاع. هذا الترف سبب من أسباب إهلاك الله تعالى للمجتمع الذي يحل فيه ويتصف بالترف، كما قال ربنا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. من هم مترفوها؟ الذين أبطرتهم النعمة وساعة العيش. فهذه الآية تقرر سنة الله في إهلاك الأمم، وإذا قدر لقرية أنها هالكة فإن من أسباب هلاكها هؤلاء المترفون، يسلط الله تعالى يسلطهم على هذا المجتمع فيفسقون، فيعم الفسوق ولا ينكر ويستشري، فينزل العذاب على الجميع ويصيبهم الدمار والهلاك. هذا النظام الذي يسمح بوجود المترفين وانتشار شرهم وعدم الأخذ على أيديهم، هذا النظام هالك يحوي في طياته أسباب هلاكه. والترف من أهم أسباب سقوط الدول كما بيّن ابن خلدون رحمه الله في تاريخه. من صفات المترفين أولاً الغرق في الشهوات واللهث خلف الملذات، وبالتالي لا التفات إلى وحي ولا إيمان ولا خوف من الله، كما قال عز وجل في بيان كيف يؤدي هذا إلى تضييع الواجبات الشرعية: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. فهذا يؤدي إلى هذا. ثانيا السفه والإسراف، فمن طبيعة أهل الترف مجاوزة الحد في المباح، الإسراف والسفه بالإنفاق فيما لا خير فيه ولا فائدة ترجى من ورائه، وهذا تصرف سفيه. وعندما ترى يعني حجم الترف في المجتمعات، في بعض المجتمعات اليوم كم من المليارات تنفق في عمليات التجميل، تغيير خلق الله، كم من الأطنان تستهلك في أمور من التزيين الخارج عن المباح أو الاعتدال فيه، كم من المليارات تنفق في سياحات هي تضيع للأموال، كم الطعام الفائض الذي يرمى في مكبات النفايات يكفي لإطعام جياع في العالم، وهذا داء الحضارة الغربية الذي وصل إلى المسلمين. الترف السفه في الإنفاق، ما هوايتك؟ التسوق. ماذا يفعل؟ إهدار ما تسوقه. ثالثا المترفون هم الملأ والسادة، ففي وقت اختلال الموازين يكون هؤلاء هم المقدمون، وقد قال سبحانه: وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. رابعا الظلم، يتصف المترفون به لأنه يدعوهم إلى الاستئثار بالمال والخيرات وعدم ترك الناس يأخذون حقهم منها، فيريدون الاستيلاء على أكبر قدر ممكن منها ويحرمون عباد الله ولا يراعون حدود الله، وتنتشر الطبقية بالتالي، ويصبح بعض المجتمع يحقد على بعض ويحسد بعضه بعضا، وينظر المحرومون بعين الجائع إلى هذا الذي كان سببا في حرمانهم منه حقوقهم والخيرات التي يمكن أن تصل إليهم. وهذا الاستئثار من طبيعة المترفين كما قال ربنا في كتابه: واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. ما هي أسباب الترف؟ طول الأمل، نسيان الموت، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون، كذلك حب الظهور والتقليد والمضي على العادات السيئة لمن سبق، وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. إذن هؤلاء وقعوا فريسة لرق العادات واتباع من سلف من آبائهم حتى لو خالف الحق، هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان. ثالثا، يتصف هؤلاء بحب الشهوات، ليس الحب الغريزي فقط، وإنما تقديم هذا الحب على حب الله ورسوله، كما قال سبحانه: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضون أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. رابعا، يتصف هؤلاء بكثرة المال بطبيعة الحال، كما قال عز وجل: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. ومن أسباب هذا كذلك التربية الخاطئة، الإعلام الساقط. أما آثار الترف وما ينتجه وعواقبه وما الذي يحمل عليه الترف، ترف يحمل على ماذا؟ يؤدي إلى أي شيء؟ أولا تكذيب الرسل، والرؤساء والوجهاء هؤلاء الأغنياء هم الذين يعارضون الأنبياء أول من يعارض، لأن دعوات الأنبياء تتعارض مع مصالحهم، وبالتالي لابد أن يقوموا في وجوههم. والمترفون لا يريدون تحمل أعباء وتكاليف، والرسل يأتون بأعباء وتكاليف. تكاليف الشرائع السماوية النازلة من الله عز وجل فيها مراغمة النفس ومخالفة المألوف ومقاومة الشهوة، وهؤلاء الناس يريدون الانطلاق ولا يريدون حدودا تحدهم ولا موانع تمنعهم، ولذلك يقاومون الرسالات، يقاومون الشرائع، يقاومون الأحكام الشرعية، لأنها تقف بينهم وبين شهواتهم. ولذلك في بعض الناس الآن ما أخرجوا زكاة أبدا، عنده مليارات، تقول: يا جماعة يا أقرباء يا أولاد، وين زكاة فلان؟ وين زكاة أبوكم؟ يقول: والله ما ندري. تناقش من هنا من هنا، يقول: والله لو أخرج كان ظهر، يعني كان الجمعيات أخذت، كان الناس كان في ناس عند بيته، كان يوزع من مكتبه، كان يعطي فلان فلان فلان، يوزع بالنيابة عنه. ما أحد أخذ من شيء، لا جمعية ولا إمام مسجد ولا أولاده ولا فقير. إذن هذا لو كان يخرج لظهر إخراجه. مثل هذا زكاته لو أخرجت لتحدث بعض الناس بها، ما فيه. وبعضهم لا يصوم رمضان، وإذا جاء رمضان ذهب للسفر، مع أنه يجلس في المكان الواحد شهر وشهرين، ويمنع الطباخين والمرافقين معه من الصيام. يقول: كيف أنتم تصومون وأنا كيف؟ يعني أن عشان أن نبني ضميري وأنا أشوفكم تصومون وأنا ما أصوم، كلكم تفطرون معي. ما في، لا يفعل الخير ولا ويمنع الغير من فعل الخير. هؤلاء مترفون، ما هو ما لا يستطيع أن يقاوم الشهوة، كيف يصوم 12 ساعة؟ يعني كيف يمتنع عن الطعام؟ طعام مشتهيات، يعني مشتهيات ملذات، كيف يمتنع؟ فبعضهم لا يستطيع أن يقاوم شهوة المال، وبعضهم لا يستطيع أن يقاوم شهوة الطعام، بعضهم لا يستطيع أن يقاوم شهوة النساء، ولذلك لا يبالي حلال حرام. هات، هؤلاء المترفون أعداء الدعوة، أعداء الرسالات، أعداء الرسل، أعداء المصلحين، أعداء الدعاة، لأن الدعاة والمصلحون الرسل الرسالات هذه تربي النفس، تفطم النفس عن الشهوات المحرمة، تجعل النفس تقاوم المألوفات. يعني في تربية، الدين ما هو الدين؟ تربية المكلف على مقاومة داعي الهوى، هذه التربية اللي في الدين، تربية المكلف على مقاومة داعي الهوى. وهذا المترف كل اهتمامه في هواه، ويريد إطلاق العنان لشهواته، ويريد أن يرتع في الملذات ويشرب من كؤوسها إلى الثمالة، فما يمشي معه الدين. بعض الأحكام على الأقل ما يمكن أن يقوم بها، هواه يحمله على محاربتها ومحاربة من يأمر بها ومحاربة الإلزام بها. ولذلك لا يريدون أمرا بمعروف ولا نهيا عن منكر ولا رجال حسبة، لأنهم يقفون في طريقهم في قضية الشهوات والملذات. ومن كانت الدنيا هي الهم بالنسبة له فيريد أن يعب منها، فلذلك يهتمون بالصحة وبتحصيل الملذات، فترى كل الهم إذا جلست مع بعضهم إيش الجنس ومن أي نوع ومن أي بلد ومن أي مكان وما هو كذا وما هو الذي يزيده وما هي الأدوية وما هي هذا الغرض، كل خلص هو غارق فيه، هو غارق في الشهوة، فكل سعيه من أوله إلى آخره في قضية ما الذي يزيد الشهوة ويحصل الشهوة ويزيد الشهوة والشهوة، خلاص هذا هو. فقد تكون شهوة فرج، قد تكون شهوة بطن، قد تكون شهوة جمع مال، قد تكون شهوة مساكن. قال الله تعالى: وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إن بما أرسلتم به كافرون. مترفوها قال قتادة أولي النعمة والحشمة والثروة والرياسة. المترفون يحبون الشهوات والملاهي ويكرهون تحمل المشاق، فكيف هذا سيكون داعية فضلا؟ كيف سيلتزم بما تأمر به الدعوة فضلا عن يكون داعية؟ ما هي حجة المترفين في تكذيب الرسل وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين؟ فنحن في منع وفي قوة، ما أحد يقهرنا. فرد الله زعمهم بقوله: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. ثانيا مما يتصف به هؤلاء احتقار الرسل وغمط الحق، بطر الحق وغمط الناس، لا يعترفون بمقياس تقوى ولا يفهمون لغة الرسالة. فالرسل بالنسبة للمترفين هؤلاء أعداء يقطعون طريق الملذات والشهوات عليهم، ولذلك يحتقرونهم ويكذبونهم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه: ما نراك إلا بشرا مثلنا، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. وقال الله عز وجل: وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. ولذلك المقاييس عندهم في التقديم مضطربة، يعني إذا كنا نحن نقدم الرسل ونقول أنبياء أفضل الناس في العالم، هم يقولون كما حكى الله عنهم: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. واحد يكون عنده مال غنى ونسب ورئاسة في قومه، هذا اللي يستحق أن يكون رسولا. موازينهم تختلف، لماذا اختلفت موازينهم؟ انطلقوا من الدنيا التي تعلقوا بها. ثالثا هم يغترون بالنعمة حتى يظن الواحد منهم أن الله ما أنعم عليه إلا لأنه يحبه، وما أعطاه إلا لأنه راض عنه. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين، مثلنا ما يعذب. ماذا قال الله عز وجل في الذي يقول إن لي عنده للحسنى ولا إنيش رجعت؟ هو يقول لو أني رددت إلى الله ورجعت إليه الحسنى على طول، وين دخلنا النار؟ إن الحسنى على طول. وهو كذلك في قصة الكهف، في سورة الكهف، في قصة صاحب الجنتين، لا يؤمن بقيام الساعة. وفرضنا أنها أقامت، فرضنا، ماذا قال الله؟ ها، لأجدن خيرا منها منقلبة. فهذا أصلا عنده يعني مفروغ منه، يعني مفروغ منه، وما أظن الساعة قائمة، لكن لو قامت ورددت إلى الله وبعثت إن لي عنده للحسنى قطعا ولأجدن خيرا منها منقلبا بالتأكيد. هذه الموازين عندهم. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات؟ بل لا يشعرون. فالإنعام عليهم استدراج وليس حبا لهم. قال تعالى: والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. رابعا، يتصف هؤلاء بالفسق وكثرة المال مع قلة التقوى، ولذلك يأتي الهلاك. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. قال الشنقيطي رحمه الله: فإن قال قائل إن الله أسند الفسق فيها لخصوص المترفين دون غيرهم في قوله أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، مع أنه ذكر عموم الهلاك للجميع المترفين وغيرهم، لماذا؟ لماذا؟ الذين فسقوا هم المترفون، ولما جاء الدمار جاء على الجميع فدمرناها تدميرا. قال الجواب من وجهين: أولا أن غير المترفين تبع للمترفين، وإنما خص المترفين بالذكر لأنهم السادة والكبراء، وغيرهم تبع لهم، تبع لهم في المذهب والملة، وتبع لهم في العذاب والأخذ. قال تعالى: وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلة. ثانيا، أن بعضهم إن عصى الله وبغى ولم ينههم الآخرون فإن الهلاك يعم الجميع، كما قال ربنا: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة بل تعم. أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. إذن ليسوا بالمصلحين، وإنما مجرد صالحين ما غيروا ولا أمروا بالمعروف ولا نهوا عن المنكر ولا دعوا إلى الله ولا نهوا عن السوء. فأنجينا الذين ينهوا عن السوء، لو نهوا عن السوء كان الله نجاهم. خامسا، ضياع الدنيا والآخرة. فالإسراف والترف يؤدي إلى تضييع المال، فيجلس في النهاية محسورا: ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملومة محسورة. هذا ضياع الدنيا. وفي أمثلة كثيرة الآن على ناس عندهم كان أموال طائلة ضيعوها ضيعوها. أما هلاك الآخرة معلوم. طيب، ما هي سنة الله في المترفين؟ لله تعالى عادة في الخلق وقانون يسير ونظام لا ينخرم وسنة ليس لها تبديل ولا تحويل. أولا، أنه ينزل بهؤلاء التعاسة وإن ظنهم ناس سعداء. قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فقوله ضنكا يعني تعيسة، للمترفين أوفر الحظ من التعاسة، كما قال عليه الصلاة والسلام: تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم وعبد الخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك أصابته شوكة فلا انتقش، يدعو عليه أنه ما يلاقي أحد يخرج له بالمنقاش، لا يجد أحد يخرج له بالمنقاش. التعاسة بمعنى الشقاء ضد السعادة، إذا تعس ضد سعدة. وقيل التعس الكب على الوجه ولا يفيق من عثرته. وعبد الدينار وعبد الدرهم هؤلاء أهل الترف، وانتكس عاوده المرض وخاب مرة أخرى. وهناك نماذج كثيرة للتعساء المتعوسين، أهل التعاسة في زمننا الذين عندهم أموال كثيرة ثم انتحروا كثير، لا يعيشون في سعادة، نفسه ضيقة، القلق النفسي مستمر، الأرق في النوم دائما، ما ينام إلا على الحبوب المنومة وما يصحى إلا بالحبوب المهدئة، يعني في نهاري حبوب مهدئة، وفي الليل في النوم حبوب منومة، ما عنده غير هذا، ويخاف من ظله، يخاف من أي واحد يريد أن يقول أنا هذا سيقتلني، هذا سيأخذ مالي، هذا سيسرقني، هذا، فهو ينتظر المصيبة من كل جانب. ثم إن كان رجلا ليس بهانئ مع زوجته، وإن كانت زوجة ليست بهانئة مع زوجها ولا مع الأولاد، وقد يسلطهم الله عليه، فهذا يريد أن يسرق من ثروته، وهذا يختلس منها، وهذا وهذا، ولذلك ما عندهم هناء في العيش. يعني أونسيس في زمنه كان من أغنى أغنياء العالم، خلف بنت كريستينا، لما مات خلاص ورثت المليارات والأساطيل والجزر، لأنه أبوها كان يملك مليارات وأساطيل وجزر، وانتهت إليها ثروات العائلة، لأنه كان لها والدان وأخ ماتوا. المفترض حسب المقاييس الدنيوية أن تكون هذه المرأة يعني أسعد امرأة في العالم، تزوجت في حياة أبيها، أنه أبوها يوناني طبعا أونسيس، تزوجت في حياة أبيها برجل أمريكي عاش معها شهورا ثم انفصل، ثم تزوجت واحد يوناني، يعني قالت هذا ابن البلد، عاش معها شهورا ثم انفصل، تزوجت شيوعيا من روسيا، ولما سألوها الصحفيون يعني أنت تمثلين الرأسمالية، أنت من مجتمع غربي، كيف تأخذي واحد شيوعي؟ قالت أبحث عن السعادة. بعد الزواج ذهبت معه إلى روسيا تخدم في البيت عنده، فسألوها طيب أنت كيف تخدمين وعندك المليارات؟ قالت أبحث عن السعادة. عاشت معه سنة ثم طلقها أو طلقته. طيب عملت حفلة في فرنسا، سألها الصحفيون عن شعورها، أنت أغنى امرأة في العالم، إيش شعورك؟ قالت نعم أنا أغنى امرأة في العالم، لكنني أتعس امرأة في العالم. تزوجت بفرنسي، أنجبت منه بنتا ثم طلقها أو طلقته، وعاشت بقية حياتها في تعاسة حتى وجدوها ميتة في شاليه في الأرجنتين، لا يعلمون هي ماتت ولا قتلت، وهات التشريح، ثم دفنت في جزيرة من جزر أبيها. ثانيا، المترفون تعجل لهم طيباتهم في الحياة الدنيا، متاع قليل مشوب مكدر، وأما الآخرة أو الجنة أو السعادة الدائمة خبأها الله وأعدها للمتقين، ليس لهؤلاء، هؤلاء ما لهم إلا الدار الفانية، هذه حدهم، هذه الدار. ويوم يعرض الذين كفروا على النار، أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، خلاص أخذتم نصيبكم، فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. ولما تعجب عمر رضي الله عنه أن قيصر وكسرى فيما هما فيه، والنبي عليه الصلاة والسلام ما عنده في بيته إلا 3 جلود بس، قال عليه الصلاة والسلام أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا. المترفون سبب لإهلاك البلد التي يعيشون فيها، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. ما معناها؟ قيل أمرناهم بالطاعات ففسقوا وفعلوا الفواحش فاستحقوا العقوبة. ثانيا، أمرناهم أمرا قدريا. ثالثا، أمرناهم جعلناهم أمراء أو سلطناهم، وقيل أمرنا من أميرة وليس أمرة، وأميرة أميرة معناها كثرة، أمير أمر بن أبي كبشة، يعني ظهر وعلى أمره، أميرة كثرة، فيكون معناه كثرناهم فزاد الفساد فأهلك الله البلد، فيستأصلها بعذابه إذا اشتد طغيانهم. رابعا، إذا حرم المترفون من ترفهم بالهلاك فلا أمل للرجوع إليه، كما قال ربنا وكم قصمنا، بعذاب مستأصل، من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين، فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. لا تركضوا، ما في مفر، لا تركضوا، وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين، فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. إذن وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل، فعذابهم إذا نزل لا يرتفع ولا مناص ولا مهرب، وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، يعني يمتنع عن القرى، يمتنع على القرى المهلكة المعذبة الرجوع للدنيا ليستدركوا لا سبيل. إذن أثر الترف في استحقاق العذاب واستجلاب سخط الله ونزول غضبه كبير. في المقابل، يعني هذه سنة الله تعالى في إهلاك المترفين، في المقابل من سننه عز وجل إن جاء المصلحين. الإصلاح ضد الإفساد، أصلح أتى بالخير والصواب والشيء النافع وأزال الفساد. الإصلاح ميادينه كبيرة، إصلاح العقيدة، إصلاح الأخلاق، إصلاح العبادات، إصلاح المعاملات، وإصلاح الإعلام، وإصلاح السياسة، وإصلاح الاقتصاد، وإصلاح وإصلاح، ميادين إصلاح كثيرة. لكن إذا أطلق الإصلاح فإنه يتناول تحقيق الخير، الصلاح جميع الخير والفساد جميع الشر يتناوله. المصلحون الذين يعملون على الإصلاح الذي هو سبيل النجاة، قال سبحانه وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، فرتب إهلاك القرى على خلوها من المصلحين. إذا البلد خلت من المصلحين نزل فيها العطب وحل فيها الهلاك، وعامة الناس كثير منهم لا يعرفون قيمة المصلحين ولا يعرفون نعمة بسبب المصلحين، ولا يعرفون الخير والبركة الذي يأتيهم بسبب المصلحين، ولا يعرفون ما يدفع عنهم من العذاب والسوء بسبب وجود المصلحين فيهم. البلد العامة الناس لا يدركون نعمة وجود المصلحين بينهم، لأنهم لا يرون عذابا قد ارتفع بسببهم، لا يرون، ما في بصيرة، فيشور أوضاع ماشية، ما طيب ما صار شيء، ما صار شيء، ما صار لنا شيء إلى الآن، ما صار شيء، ما صار شيء بسبب إيش؟ يعني هذا التأخير بسبب ماذا؟ رتب الله إهلاك القرى على خلوها من المصلحين. والآية السابقة تكشف عن سنة من سنن الله تعالى، أن البلد إذا كان فيها من يدفع عن السوء وينهى عن المنكر ويصلح الفساد فيقاوم البدع وينشر السنة، يقاوم الشرك وينشر التوحيد، يقاوم الكفر وينشر الإسلام، يقاوم الخنا والفجور وينشر العفاف، يقاوم الربا وينشر البيع الذي أحله الله، وليقدم البدائل الشرعية في المعاملة، هذا أو هؤلاء المصلحون الذين يقاومون الظلم وينشرون العدل، هؤلاء سبب بقاء الناس، بقاء البلد، بقاء المجتمع. فيا ليت قومي يعلمون. قال الله تعالى فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. هل لا وجد في القرون السابقة من فيه خير ينهى عن الفساد، ينهى عن المنكرات، فيكون ذلك سببا لنجاة أفراد المجتمع؟ أصحاب الدعوة هم صمام الأمان، ولما انتفى الإصلاح عند أهل الكتاب عاقبهم الله ولعنهم وطردهم عن رحمته، فقال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. لما وصلوا لهذه المرحلة لا يتناهون لعنوا، تصيب الصالح والظالم إذا ما كان في مصلح. قال أبو بكر الصديق: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، يعني تضعونها في غير موضعها وتفهمونها على غير الفهم الذي هي أولى به وحق أن تفهم عليه. ما هو؟ وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. رواه الترمذي وهو حديث صحيح. هذا على قاعدة المهمة جدا، وهي أنه لا بد أن يفسر النصوص بعضها بعضا، لا بد تجمع النصوص في المسألة الواحدة ليفسر بعضها بعضا. مجالات الإصلاح: في إصلاح عقدي نحتاجه كثيرا اليوم نظرا لانتشار الشركيات والبدع عبر القنوات التي تنشر الشرك اليوم، ومناهج وكتب وقنوات ومواقع وإلى آخره. وإصلاح العقيدة هذا هو الأساس، لأن الشرك إذا انتشر وهو أسوأ منكر فسيكون أسوأ عذاب ينزل في البلد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسل الله الرسل بالدرجة الأولى إلا لإصلاح العقيدة. وأما إصلاح العقول يعني بحمايتها من المسكرات والخمور إلى آخره، فالأول حفظ الدين والثاني حفظ العقل، وكذلك حفظ العرض بنشر العفاف والحياء والفضيلة والغيرة المحمودة ومقاومة الخنا والفجور والرذيلة، وإصلاح الدين وإصلاح العقل وإصلاح العرض وإصلاح المال، أن يكون هناك من يأمر بالزكاة فيه والصدقة والخير والنفقات الشرعية، وينهى عن الربا فيه والغصب والسرقة والرشوة والنهب والاختلاس وأكل المال بالباطل بأنواعه كالقمار والميسر. ففي إصلاح مالي، إصلاح أخلاقي، إصلاح إعلامي. اليوم نحتاج كثيرا إلى إصلاح الأعمال، إصلاح الإعلام، إصلاح الإعلام نظرا لقوة تأثيره، إصلاح الإعلام نظرا لسطوة الإعلام، إصلاح الإعلام نظرا لأنه يغير القناعات، إصلاح الإعلام نظرا لأنه يغير النفوس، يغير العقول، إصلاح الإعلام لأنه إذا صلح الإعلام انتشر خير عظيم واندرأ شر كبير. وأما إصلاح الدعوة وإصلاح المنهج بأن يكون هناك انتشار لمنهج السلف ودعوة إليه وحرص عليه ونشر له وتفسير وبيان وبلاغ وإبلاغ، الإصلاح الاجتماعي سواء كان إصلاح الأسرة، الإصلاح بين المتخاصمين، وهكذا إصلاح الأمن بمحاربة الإجرام وأنواع الاختلال. أولم نمكن لهم حرما آمنا، أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. المفسدون في الأرض هم أعداء الإصلاح، وفي ذات الوقت يرفعون راية الإصلاح. وعندنا هنا متلازمة غريبة وإشكالية كبيرة، أن الذين يدعون إلى الإصلاح ويحملون راية الإصلاح بزعمهم، بعض الذين يرفعون أنوية الإصلاح، هم من أكبر المفسدين في المجتمع، وهذا بنص القرآن. القرآن فضحهم، بين حالهم، وقال الله تعالى في الآيات التي فيها ذكر المنافقين في أول سورة البقرة: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. من هو جدهم؟ فرعون. ماذا قال؟ ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو يظهر في الأرض الفساد. فالآن موسى سيقتل فرعون لمنع الفساد، الآن فرعون يريد أن يقتل موسى لمنع الفساد. فرعون بزعمه يريد أن يقتل موسى وأعرب عن نيته لقومه. لماذا يريد أن يقتل موسى؟ لمنع الفساد، أن يخشى الآن على المجتمع من موسى، موسى ينشر الفساد في المجتمع. فجمعوا بين العمل بالفساد والظهور بقالب الإصلاح ومحاربة المصلحين، يفسدون ويتظاهرون بالإصلاح ويحاربون المصلحين ويحصرون الإصلاح فيهم، يقولون إنما نحن مصلحون. ولا أعظم إفسادا ممن كفر بالله وساوى بين الحق والباطل وقال الأديان كلها صح، من الإبراهيمية والتقارب الديني مع أهل الأرض. هؤلاء الذين يفسدون المرأة ويقولون نحن إصلاحيون، هؤلاء الذين ينشرون الضلال في المجتمع باسم الحرية، حتى الردة، من أراد أن يرتد فليرتد لأن الدعوة إلى الحرية. هؤلاء الذين يسمون الأشياء بغير اسمها خداعا للعامة ونشرا للفساد فيهم، يقولون عن أنفسهم إنهم إصلاحيون. ولذر الرماد في العيون فلا مانع أن يقوم هؤلاء المنافقون أو العلمانيون ببعض الدعوات إلى أشياء صحيحة، فقد يتكلمون عن الفساد الإداري، يتكلمون عن الرشاوة والمحسوبيات، ولكن بالحقيقة هم من أكبر المرتشين، من أكبر المرتشين. والمنهج هذا واضح عندهم، ولذلك لا يصح أن نمكن هؤلاء من رفع راية الإصلاح أو الظهور أمام الناس أنهم مصلحون، فلا بد من فضحهم وبيان إفسادهم وأنهم مفسدون لا مصلحون، ونسلط الأضواء على المصلحين الحقيقيين وعلى الإصلاح الحقيقي. هذا واجبنا، يجب علينا أن نكشف حال الإصلاحيين المزيفين ونقول إن الله فضحكم في كتابه وقال ألا إنهم هم المفسدون، ونبين ما هو الإصلاح الحقيقي ومن هم المصلحون الحقيقيون. هذا مهم جدا حتى لا يحصل التباس عند الناس. إذا قام الإصلاح الحقيقي فإن الثمرات عظيمة. أولا النجاة من عذاب الله، فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. ثانيا حصول التوفيق، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. ثالثا الثواب العظيم والأجر الجزيل، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. رابعا البراءة من المنكرات والفساد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. خامسا محبة الناس للمصلح، فكم من دماء حقنت بسببه، وكم من أعراض سترت بسعيه، وكم من آلام خفت بجهده، وكم من فقر زال بجهده وسعيه، وهكذا. لكن هؤلاء أهل الإصلاح الحقيقي لا بد أن نتبينهم، أولا عندهم صحة منهج فهم على الدين القويم وعلى الكتاب والسنة، ليسوا مجرد مصلحين اقتصاديين، لأن يوجد بعض من يدعي الإصلاح الاقتصادي وهو كافر أصلا، كافر، فيقولون هذا خبير اقتصادي، نحن نسعى للإصلاح الاقتصادي، الإصلاح الاقتصادي، الإصلاح الاقتصادي، وتسلط الأضواء على الإصلاح الاقتصادي وكأن الله ما خلق الدنيا إلا الإصلاح الاقتصادي. طيب وأين إصلاح العقيدة؟ الناس للأسف اليوم سلطت الأضواء على جوانب من الإصلاح معينة هي من الدين لكن ليست كل الدين ولا أكثر الدين، فيسلط الضوء على الإصلاح الاقتصادي ولا يسلط الضوء على الإصلاح العقدي ولا على الإصلاح المنهجي ولا على إصلاح إيمان الناس، على إصلاح دين الناس، على إصلاح عقيدة الناس، لا يسلط عليها الضوء ولا تبذل فيها الجهود ولا يسمى إصلاحا ولا يؤتى بذكره. يا بني أقم الصلاة وأمر معروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. الإصلاح يحتاج إلى صبر، الإصلاح يحتاج إلى شجاعة، ولا يخافون لومة لائم كما قال الله، نقول بالحق حيثما كنا لا نخاف لومة لائم كما قال عبادة في حديث البيعة. ثالثا من صفات المصلحين الاعتدال وعدم الغلو. عليك بأوساط الأمور فإنها طريق إلى نهج الصراط قويم، ولا تك فيها مفرطا أو مفرطا، كلا طرفي قصد الأمور ذميم. رابعا الحكمة. الحكمة بأي شيء نبدأ، ما هي السرعة في التغيير، وهكذا حتى لا يترتب مفاسد. خمسة العلم، وهذا يتبع الحكمة. فكيف سيصلح من لم يكن عالما؟ فربما يغير معروفا أو يوقع منكرا. سادسا الناس يقبلون على أهل الإصلاح، وأهل الإصلاح يحبون الخير للناس حتى بعد الموت. قيل ادخل الجنة قتلوه، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. قال قتادة لا تلقى المؤمن إلا ناصحا، لا تلقاه غاشا. ومهما قلنا في جوانب الإصلاح، إذا كان ما بدأنا بإصلاح دين الناس وعقيدة الناس، فإن الإصلاحات الأخرى لا تكاد توجد لها قيمة، لأنك ممكن تصلح من هنا وتخرب من هنا من ناحية أخرى، بسبب أنه لا يوجد دين يردع ولا يوجد أمانة من الدين تجعل المحافظة على ما صلح مستمرا. قال ابن القيم رحمه الله: وأي دين وأي خير في من يرى محارم الله تنتهك وحدوده تضاع وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يرغب عنها، وهو بارد القلب ساكت اللسان شيطان أخرس، كما أن المتكلم بالباطل شيطان الناطق. وهل بلية الدين إلا من هؤلاء الذين إذا سلمت لهم رياساتهم ومآكلهم فلا مبالاة بما جرى على الدين، وخيارهم المتحزن الذي يقول لك والله فعلا الواقع الواقع كيف، ماذا فعل؟ لا شيء. فهو في النهاية ماذا؟ متحزن. ولو نوزع في بعض ما فيه غضاض عليه في جاهه أو ماله بذل وتبذل، لو مس الدنيا قام نافح كافح ضارب طيب والدين الذي مس ليه ما تحركت؟ أين غيرتك؟ بس تجي تقول والله فعلا يا أخي والله منكرات. طيب ماذا فعلت؟ وإذا جاء واحد يستولي على بيته جهاد، يعلن عليه الجهاد. ومن المؤسف اليوم في غمرة التحركات الموجودة في العالم العربي أنه يسلط كل الضوء على إصلاح الاقتصادي، إصلاح يعني مقاومة المحسوبيات والرشاوى والإخلال بالمواصفات وقضية الإتقان في البناء والإتقان في هذا. طيب والدين؟ يعني نحن لا ننكر هذا ولا بد منه، ولا بد من إصلاح دنيا الناس. الشرع يأمر بإصلاح دنيا الناس، الشرع يأمر بإصلاح الطرق وإصلاح الأبنية وإصلاح الإعلام وإصلاح المصارف وإصلاح المقاولات وإصلاح الصحة وإصلاح التعليم وإصلاح كل هذا يأمر به الدين. لكن إصلاح الدين الناس نفسه، إصلاح عقيدة الناس، أين الجهد فيها؟ إحنا الآن لا نتكلم، ما نحارب الإصلاح الاقتصادي لأن هذا من الدين. وقوم شعيب كان عندهم فساد اقتصادي، يغشون يطففون في المكيال والميزان، ولذلك قال لهم شعيب ولا تبخسوا الناس أشياءهم، يعني كان عندهم فساد في الاقتصاد، وأرسل الله شعيب لإصلاح الاقتصاد. لكن قبل إصلاح الاقتصاد كان قوم شعيب على الشرك، فلذلك أول ما جاءهم ما قال أصلح الاقتصاد، أول ما جاءهم قال اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ثم قال ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ونهاهم عن تطفيف المكيال والميزان والعبث في المكيال والميزان. الأنبياء يأمرون بالعدل بين الناس، يأمرون بإعطاء كل ذي حق حقه، يأمرون بالإصلاح الاجتماعي، لكنهم أول ما يبدأون بإصلاح العقيدة والدين. فالمشكلة الحاصلة الآن في التحركات في العالم العربي والعالم عموما أنه لا يلتفت للإصلاح العقدي الديني، وإنما يلتفت للإصلاح الصحي الاقتصادي التعليم. وليس يعني التعليم يعني تعليم الدين أنه يصلح تعليم الدين أولا، لا، ممكن تختصر المناهج الدينية وتلغى وتجمع، ويعني المهم حارب الأمية التقنية قبل محاربة الأمية الدينية الشرعية. ولذلك يوجد من يعرف أن يستعمل الأجهزة هذه 24 قيراط ولا يحسن أن يصلي. فالواجب الجمع بين إصلاح الدين وإصلاح الدنيا، وشرائع الأنبياء قائمة على إصلاح الدين وإصلاح الدنيا حتى يكون الإصلاح حقيقيا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا من المصلحين، ونسأله عز وجل أن يعافينا من الفساد والترف والإعراض عما أنزل، إنه سميع مجيب.